بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وجنبهم يا كريم. كنا نتكلم عن استحالة الصدفة، وذكرنا هذا الإشكال أنه أنتم الآن تتكلمون عن حاجة المعلول إلى علة، وافترضتم أن المعلول بحاجة إلى علة، لكن قد يقال أن المعلول ينوجد صدفة فلا يحتاج إلى علة أصلاً، فلا حاجة إلى البحث عن ملاك الحاجة إلى العلة، لأنه لا يحتاج إلى علة أصلاً، المعلول ينوجد صدفة. ما معنى صدفة؟ الصدفة يعني أن المعلول ما يحتاج إلى علة، المعلول ينوجد بدون العلة. ولكن أن هذا محال عقلاً. لماذا هو محال عقلاً؟ لماذا الصدفة محالة عقلاً؟ لأن منها يلزم اجتماع النقيضين. كيف؟ نرجع إلى الأمثلة التي كنا نذكرها من قبل، نقول الشاي إما أن يكون حالي أو غير حالي. لماذا إما حالي أو غير حالي؟ لأنه في ذاته لا يقتضي الحلاوة، صحيح؟ فلو صار الشاي حالي وقلنا أنه أصبح كذلك بدون علة، يعني أنه كان لا يقتضي الحلاوة، لأن الحلاوة ليست ذاتية له في الشاي، وأيضا هو يقتضي الحلاوة لأن بدون علة أصبح حالي، إذن هو يقتضي الحلاوة من ذاته، وهذا معناها اجتماع نقيضين وهو محال. إذا كان المعلول لا يقتضي وجود ولا يقتضي العدم، متساوي نسبة وجود العدم، ثم قلنا بأنه ينوجد بدون علة، معنى أنه ينوجد بدون علة يعني أنه يقتضي وجود، فيصبح لا يقتضي الوجود والعدم من جهة ويقتضي الوجود من جهة، وهذا محال لأنه اجتماع نقيضين. ثم نأتي إلى اجتماع النقيضين، ما الدليل على أن اجتماع النقيضين محال؟ هي أبدع وأكثر القضايا، أشد القضايا بديهية بداها، ولا يمكن إنكار اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لنتأمل في معناها. ما معنى استحالة اجتماع النقيضين؟ يعني أنه لا يمكن لأن تكون ألف باء وألف ليست باء. مثلا لا يمكن أن تكون الأرض كروية والأرض ليست كروية وسنتينهم في نفس المرسلة، يعني سنتينهم صحيحتين مثلا، بل حتما إحداهما فقط صحيحة. فإذا قال أحدهم لا، اجتماع النقيضين ليس محال بل ممكن، يعني ويش؟ يعني ممكن أن تكون الأرض كروية والأرض ليست كروية انتهم صحيحتين، كلا القضيتين صحيحتين، هنا إذا قلنا بأن اجتماع النقيضين ليس محال، فإن نقيضها وهي اجتماع النقيضين محال، وش فيه؟ نقيض هذه القضية اجتماع النقيضين ليس محال، يصبح نقيضها اجتماع النقيضين محال، يصبح ممكن أو لا؟ يصبح ممكن. إذن التكذيب بها، التكذيب باستحالة اجتماع النقيضين يلزم التصديق بها، لأن لازم ومفاد تكليفها هو عبارة عن إثباتها، ولذلك الاستدلال عليها هو نابع من ذاتها. يقال أن بعض المفكرين الشيوعيين ذهبوا إلى السيد الخوئي فقال أنتم تقولون بأن اجتماع النقيضين محال، فقال السيد الخوي نعم نقول بذلك، فقال أنا أقول أنه ليس بمحال، فقال السيد الخوي نعم نقول بذلك، نعم هذا أيضا صحيح. فتعجب قال كيف تقول هذا صحيح وهذا صحيح؟ قال هذا ما نقوله، أنه لا يمكن أن يكون اجتماع النقيضين محال واجتماع النقيضين ليس بمحال، لا يمكن أن يجتمعان، إذن لا يمكن إنكارها وتعتبر هي كما يسميها البعض بأم القضايا، المبدأ الأساسي في القضايا الأخرى. فأي تعبير يعبر عنه المستشكل سوف يرد عليه نفس الإشكال. يعني عندما يقول لنفرض أن كلاهما صحيح، يعني اجتماع النقيضة محال صحيح واجتماع النقيضة ليس بمحال أيضا صحيح، كلاهما صحيح، نقول لا، إذن يجب أن يكون كلاهما صحيح وكلاهما ليس بصحيح، لأن ممكن أن يجتمعان نقيضا. وبالتالي كل ما يقول أي ادعاء فإن نقيض ادعاء أيضا يصح. إذا أنكر اجتماع النقيض استحالة اجتماع النقيضين فلا يمكنه إثبات أن اجتماعهما أيضا محال. يعني إذا أنكر أحد النقيضين فلا يمكنه إثبات استحالة النقيض الآخر، وبالتالي أي دعوة يدعيها فلا يمكن أن يقف عندها ويدافع عنها. هذا كله تنبيهات على استحالة اجتماع النقيضين في الواقع، حيث أن حتى الطفل يدرك هذه القضية أو هذا القانون والقاعدة لأنها بديهية. فعندما تقول مثلا الحلاوة موجود في المكان الفلاني ويذهب ولا يجده وتصور على أنه موجود، يعني أنه هو في ذهننا الآن الحلاوة موجود والحلاوة غير موجود، يقول مستحيل، إما أنه موجود أو أنه غير موجود. إذن هذه القضية بديهية أو هذه القاعدة بديهية، هذا المبدأ بديهي ولا يمكن أن بناء عليه لا يمكن أن نقول بالصدفة. بالنسبة إلى الإنسان، الآن نريد أن نذكر ملاحظة أخيرة قبل أن ندخل إلى خصوصيات العلاقة بين العلة والمعلول. هذه العلة في أصل العلية، إذا قلنا بأن الإنسان قد ينوجد وقد ينعدم وتساوي النسبة للوجود والعدم، إذا وجد الإنسان فإن علته موجودة، وانعدام الإنسان دليل على انعدام علته، صحيح؟ يعني علة عدم المعلول هو عدم العلة، وجود العلة علة وجود المعلول. هالقاعدتين نتأمل فيهم شوي، وجود العلة علة وجود المعلول واضحة، إذا وجدت العلة نوجد المعلول. أما عدم العلة علة عدم المعلول، هل العدم علة واقعية؟ عندما نقول عدم العلة علة عدم المعلول، في العرف كثيرا ما نستخدم هذه القاعدة. أما عندما نقول لماذا لم تقوم بحل السؤال الأخير في الدرس الذي كان تكليف، يقول لم يكن لدي وقت مثلا، هنا عدم وجود الوقت أصبح علة لعدم حل الواجب والتكليف. عدم وجود الوقت أصبح علة لعدم المطالعة والقراءة، عدم العلة علة عدم المعلول. هذه قاعدة عرفية وليست قاعدة فلسفية، لأنه في الفلسفة الأعدام ليست علة واقعية، الأعدام ليست علة واقعية. يتبقى لنا خصوصيات العلاقة بين العلة والمعلول. أهم هذه الخصوصيات هي عبارة عن السنخية، سنخية العلة والمعلول، السنخية بين العلة والمعلول، المعية، معية العلة والمعلول، واستحالة الدور واستحالة التسلسل. بالنسبة بالنسبة إلى السمخية، كالعادة في البداية نبين معنى ما نريد أن نبحث عنه. المواد بالسمخية يعني أن كل علة لا يمكن أن توجد أي معلول، بل لكل علة معلولها الخاص، لكل علة معلولها الخاص. موارد هذه السمخية ذكرنا سابقا أن هناك فرق بين العلل المادية والعلل الإيجادية أو علل الوجود. العلل المادية أيضا ممكن أن احنا نتأمل فيها في بعدين. مثلا بالنسبة إلى بحث السمخية، البعد الكلي والبعد المصداقي، البعد الخاص تحديد المصادق. بالنسبة للبعد الكلي، هذه القاعدة تجري قاعدة السمخية. وبما أنه كلي فهو يهتم به الفلسفة ويدركه العقل، هذا البعد. مثلا عندما نقول كل علة لا يمكن أن توجد إلا معلولها الخاص، فالصورة النوعية للماء، الصورة النوعية للماء تأتي على ماذا؟ تأتي على الشجر أو على الماء فقط؟ تأتي على الماء فقط، صحيح؟ الصورة النوعية للإنسان تأتي على الإنسان فقط، يمكن أن تأتي على القرد، لأن لابد من رعاية السنخية بين العلة والمعلول، تأتي على الإنسان فقط. كل ظاهرة تحتاج إلى مقدمات خاصة، من هذه المقدمات حتى نوجد هذه الظاهرة، من هذه المقدمات السنخية بين العلة والمعلول، لابد من الحفاظ على السنخية. وقانون السنخية بين العلة والمعلول أيضا قانون بديهي. أما البعد الخاص وهو تعيين المصداق، مثلا هذه الصورة النوعية أي مصداق لها هو يعتبر هو الذي تسانخه، هذا نحتاج فيه إلى التجربة. ليس دائما يكون واضح المصادق إلى مصادق العلة. من أجل تعيين المصداق نحتاج إلى اللجوء إلى التجربة، يعني تكرار المشاهدات حتى نكتشف أي علة ما هو معلولها الخاص. هذا في العلل المادية. إذن البعد الخاص لا علاقة للفلسفة به، لأنه يرجع إلى العلوم التجريبية. أما في البعد العام فهذا ما يدركه العقل وتبحثه الفلسفة. أما في علل الوجود، في علل الوجود نفس الشيء، السمخية تجري على علل الوجود. لا يمكن لكل علة أن توجد كل معلول، ولا يمكن لكل شيء أن يكون هو العلة الوجودية لكل شيء. هذا في البعد الكلي العام. من حيث تعيين المصادق، من حيث تعيين المصادق نقول العلة ماذا يمكنها أن توجد؟ كيف نعين المصداق؟ مصداق العلة، العلة الموجودة يمكنها أن توجد ما تملكه، هذا هو القانون اللي يحدد لنا المعلول الخاص إلى العلة. معطي الشيء لا يكون فاقدا له. الله أعطى هذا العالم الوجود، إذن هو موجود في كل هذا العالم. بالتالي الله سبحانه وتعالى عالم بجزئيات هذا العالم، كل شيء، كل هذا العالم الله سبحانه وتعالى واجد له، حتى أقبح شيء في هذا العالم الله فيه. معنى ذلك أن الله تعالى مجمع الشجر والمدر والبقر وما إلى ذلك. مجمع الشيطان والصراصير وكل ما في هذا العالم من قبائح، كما أنه مجمع لكل ما في هذا العالم من خير. كيف نعالج هذه المسألة؟ بناء على معطي الشيء لا يكون فاقدا له. عندما نأتي إلى تحديد مصادق العلة الإيجادية وهي الله، سوف نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا بأنه موجود إلى كل شيء لا موجود إلا الله، سوف نقع في هذه المسألة، مسألة القبائح والشرور وكل المصادق القبيحة سوف يحتويها الله سبحانه وتعالى. كيف نعالج هذه المسألة؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم وعالم المادة، فهل يعني ذلك أن بما أنه إذا كان معطي الشيء لا يكون فاقدا له؟ إذن الله له مادة وجسم، في الجواب نقول أن الله أعطى الجسم ولكنه ليس بجسم، أشد وأقوى وأرفع من الجسم. ما معنى هذا الكلام؟ نقول بين العلية والمعلولية من حيث الكمالات الوجودية هناك ثلاث حالات اضطرابية، إما أن يكون العلة والمعلول متساويان في كمالات الوجودية، أو المعلول أقوى من العلة، أو العلة أقوى وأشد من المعلول. وقد بينا سابقا أن المعلول هو عين الرب بالعلة، ليس له هوية مستقلة عن العلة، هويته هي الرب فقط، مثل الكلام وحركة اليد، فأصل وجودها وشؤوناتها هي النفس المتكلمة والنفس المحركة اليد. بالتالي فالمساواة محالة بين العلة والمعلول. لماذا؟ لأنه إذا كانوا متساويان في الكمالات، فلماذا أصبحت تلك علة وهذا معلول؟ لماذا لا يصبح المعلول علة والعلة تصبح معلول؟ لأنه متساويان، لا معنى للترجيح وجعل العلة في موقعية العلة والمعلول في موقعية المعلول والرب. وبما أن المعلول لا شأن له ولا هوية مستقلة له عن العلة، فالفرض الثاني وهو أن المعلول أقوى من العلة أيضا محال، لأن المعلول هو عين الفقر. إذن دائما العلة الإيجادية أقوى وأشد من معلولها. هذا المعلول الذي هو عين الربط والحاجة لعلته. من باب المثال أذكر مثال عرفي ومتكرر وله عدة مصادق. كمال المشي، المشي كمال وجودي، يوجد عند الإنسان البالغ ويوجد أيضا عند الطفل الصغير، لكن عند الطفل الصغير هذا الكمال الوجودي ضعيف ولذلك نجده يسقط ويتعثر، ولكن الإنسان البالغ يمشي بأكثر انتظام وتحكم في عضلاته وقواه العضلية، في حين أن الكمال واحد ولكن أحدهما أشد من الآخر. مثال آخر عادة يذكرون الفلاسفة وهو بالنسبة إلى الأعداد، لأن العدد مجرد، يقولون المئة فيها 80 وفيها 70 وفيها 20 وفيها 1، ولكنها ليست 80 ولا 70 ولا 20 ولا 1. المئة يشتمل على 90 لكن ليست لديها محدوديات 90. مثلا من محدوديات 90 أن 90 ليست 91 وليست 92، ولكن 100 تشتمل على 91 و 92. كذلك الله سبحانه وتعالى، الله واحد، كل هذا العالم يشتمل على الله سبحانه وتعالى، لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا له، لكن محدوديات هذا العالم ليست لديه. كما نقول أن المئة تشتمل على 50 ولكنها ليست 50، المئة تشتمل على 80 لكنها ليست 80 لأنها أقوى. الله أيضا يشتمل على الجسم لكنه ليس بجسم لأنه أقوى. الله يشمل على كل ما في هذا العالم لكنه ليس كل هذا العالم، ما في تساوي بين العالم والله. لماذا؟ لأن الله أقوى. لو قلنا بأن العلة الإيجادية كانت هي المعلول كما هو، هناك تساوي بين العلة والمعلول، يلزمه أن تكون العلة معلول والمعلول علة، لأنهما جعلناهما في نفس المرتبة الوجودية، وهذا محال عقلا. إذا كانوا في نفس المرتبة الوجودية فلا يوجد ترجيح بين العلة والمعلول، وبالتالي لا ينوجد شيء. واضح؟ ثم لنتأمل في المعلومات الموجودة عندنا. مثلا عندما نعطى رسائل حسابية 17 في 18 29 في 54 60 في 280، نحن نعلم بالجواب ولكن بشكل بسيط وليس بشكل تفصيلي. الله كذلك علمه علم بسيط، علم واحد، أمر واحد وليس مركب. فالله محيط بهذه الجزئيات ولكن بعلم بسيط. هذا إن شاء الله بتجينا بعدين في تطبيق أصل العلية على التوحيد في الصفات. ثم يأتي بحث واسع في كيفية العلاقة بين العلة والمعلول، أو ما يعرف في علم الكلام به كيفية الخلقة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى. هناك عدة نظريات، في الواقع هي نظريات، يعني نحن لا نعلم حقيقة الخلقة، لكن من عرف نفسه فقد عرف ربه. عندما نتأمل في الخلق، هل المخلوقات جزء من الله؟ هل ما تخلقه في ذهنك هو جزء منك؟ يعني ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يشتمل على كل المخلوقات؟ هل هي جزء من الله؟ هذا الذي خلقته في ذهنك، ما الذي أخذه منك هذا المخلوق؟ هل أخذ منك جزء؟ مثلا عندما تعلم طفل أن 5 × 5 = 25، هل ستفقد هذه المعلومة؟ طبعا لا، هذه المعلومة تنزلت إلى مرتبة وجودية أخرى لكنها لم تترك المرتبة الأولى. فالتنزل على نوعين، صحيح؟ تنزل بالتجافي مثل المطر، المطر قطرة المطر عندما تنزل من السماء لا تصبح في السماء، بعد نزلت خلاص تجافت عن مكانها الأول وانتقلت إلى مكان آخر وهو الأرض. أما بالنسبة إلى مثلا العين في المثال الذي ذكرناه، عندما تعلم أحد شيء فإن هذه المعلومة تنزلت، ولكن تنزل وجودي من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية أنزل وبقيت في المرتبة الأولى، هذا ما يسمى بالتجلي. ولذلك نقول في الله سبحانه وتعالى: يا من لا تنقصه كثرة العطاء، أو لا ينقصه كثرة العطاء، لأن لا يوجد تنزل بالتجافي بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته ونعمه. ثم نرجع ونتأمل في هذا المعلول الذي هو معلومة عندنا 5 × 5 = 25، ليس له أي شأنية أو هوية مستقلة. فليس فقط هذه المعلومة، ليس فقط العلم، بل حتى الإرادة. أين هي إرادتك الآن؟ إرادتك ليس إلا أن، ليس لها أي شأنية أو تعين، هي ضائعة في نفسك، غائبة في نفسك. نفسك قاهرة إلى كل هذه الصفات والحيثيات والشؤون. الله سبحانه وتعالى أيضا كل ما هو موجود هو الله، وما سواه ليست إلا شؤونه، ليست إلا مظاهر لصفاته وأسمائه، لا يوجد لها أي شأنية أو هوية مستقلة، ولذلك لا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. نظرية التنزل بالتجلي لها عدة فوائد. من فوائدها القول بالتنصيب. لماذا نحن نقول بتنصيب الأئمة عليهم السلام؟ لماذا نقول بتنصيب الأنبياء؟ لأنه ليس لنا حق الحاكمية حتى على أنفسنا فضلا عن حاكميتنا على المجتمع. ولذلك نحن في الحاكمية لا يمكن أن نقول بالديمقراطية مثلا كطريق للحكم، لأنه ليس من حق التصرف في نفسي فضلا عن التصرف في الغير، وبالتالي أقوم بالتنازل عن هذا الحق. كل ما في هذا الوجود هو معلول وعين الرب، وليس له أي هوية مستقلة عن العلة. لذلك نحن نقول بالنفس، والنفس على الإمام أو الحاكم. هذا ملخص ما يمكن أن نذكره من مضاجع عامة في السنخية بين العلة والمعلول. تبقى أصل المعية بين العلة والمعلول، وأيضا استحالة الجور واستحالة التسلسل تأتي بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى محمد.